بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه، فبدخول المشقة لا.
هذا جعله تحت فصل. إذا ثبت هذا، فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بحيث الدوام عليه أورث ما لا ينبغي، فلا ينبغي اعتقاد هذا الالتزام، لأنه مكروه ابتداء، إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنها، منها أن الله ورسوله أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير. يعني واحد يدخل في عبادة ويلتزم بها التزاما كالتزام فريضة، وهي لم يأتي النص بعينها ودلالة عليها بوصفها، لكن هو يلزم نفسه بهذا. فقال هذا منهي عنه، أن الله لأن الله عز وجل أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير، وهذا الملتزم يشبه من لا يقبل هديته، وذلك يظاهر ردها على مهديه. والثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع. والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، مع طول الوقت قد يكره الالتزام بهذا. نعم،
لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه.
وخير الهدي يا أخواني في مسائل العبادات هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يلزم نفسه بشيء، الإنسان يطالع السنة ويعمل بما ورد. عند قيام ليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، قم ونام. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أوراد وأذكار صباحا ومساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في صيامه، له هدي في حجه، له هدي في تلاوة القرآن، له هدي في كذا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نشق على نفسه. مثل هذا الذي يصلي بالناس دائما جزئين ثلاثة أجزاء، جزئين جزء ثلاثة، دائما يصلي بهذا، ويصبح هذا ظاهرة عنده، حتى لو تخلف عن هذا بعض المرات كان غير موجودة. طيب هذا هدي من؟ هذا هدي من؟ هذا ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في مثل هذه المسائل لا يجتهد من قبل نفسه، وإنما ينظر ويطالع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. لو واحد الآن صام شعبان إلا قليلا لا ينكر عليه، ولا يكون بذلك قد دخل أيضا في حد التشدد ولا التنطع ولا كذا. طيب واحد بقى يلزم نفسه بصيام الثلاثة أشهر، لك رجب شعبان رمضان. ولقد كنا نسمع ونحن صغار قبل يعني العلم وهذا، انه هؤلاء من العباد، ده فلان يترجم للانسان بهذا، فلان ده بيصوم الثلاثة اشهر كل سنة، يصوم الثلاثة اشهر كل سنة اللي هو رجب شعبان رمضان، هذا من المآثر. طب النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، رمضان شعبان كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل أسامة بن زيد عن الصيام في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال الله عز وجل، فحبه يرفع عملي وأنا صائم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي أو ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. لقد كان يصوم شعبان كله، في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. يبقى أكثر شهر كان يصوم فيه النبي شعبان، ومع ذلك كان يصوم شعبان إلا قليلا. فعلما تلتزم أنت صيام رمضان رجب كله؟ فخير الهدي إذن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النافلة ما في إشكالية، إذا قمت صلى بالناس في التراويح في رمضان، فقلت والله يا جماعة أن احنا هنختم مثلا كل أسبوع كل عشرة أيام، هل ينكر على الشخص هذا في التراويح؟ لا، لا ينكر، اللهم إلا إذا كان في البلدة مسجد واحد وكثير من الناس لا يطيق هذا ويريد أن يلزمهم. لا، نقول لا، لا تلزم الناس، صل بالناس ما يطيقون، لدى ناس يريدون إدراك هذا الفضل أيضا، ثم إن عدت إلى بيتك صل ما شئت. لكن لو كان في مساجد كثيرة والناس لهم مندوحة في ذلك، فأطال الإنسان قال أختم كل عشرة مثلا، يكون عندي ثلاث ختمات في رمضان أختم كل عشرة، هذا لا إشكال في ذلك. إنما لا تأتي الفريضة تجعلها بالأجزاء، ما في أجزاء في فريضة أصلا. جاء في الصحيحين أن النبي كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، وهذه أطول قراءة كان يقرأ النبي في الصلوات، يقرأ بالستين إلى المئة. تأتي أنت تقرأ بالأجزاء في صلاة العشاء، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، هذا خلاف السنة قطعا. هذه سنة من؟ لو سألناه سؤالا سهلا، هذا العمل سنة من؟ أما إذا قام الإنسان وحده فليطل ما شاء، في النافلة الأمر واسع. ولهذا الوارد عن السلف في رمضان في صلاة النافلة اللي التراويح وكذا، كانوا يطيلون الصلاة حتى يعتمدون على العصي من طول القيام. إنما في الفريضة لا، أيها الناس إن منكم منفرين، من أما منكم فليخفف. لكن آتي مثلا الجمعة، فجر الجمعة وأقرأ بالسجدة والإنسان، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي في المغرب أحيانا مرة قرأت بالأعراف، بعض مرات قليلة في حياتي، لكن أن يعتاد الإنسان مثل هذا، هذا ليس من السنة. فإذا القاعدة في العبادات يا إخواني، القاعدة في المسالك، القاعدة في طلب العلم، القاعدة في كل هذا، أن الإنسان ينظر هديا يمتثله، وليس اجتهادا يخترعه. لأن الإنسان لو جلس في مكتبته ونظر كده وشاف، ممكن يعني يخترع بقى، يقول والله أنا عايزين نعمل مع الإخوة إيه، إحنا نلزم الإخوة بكذا، إحنا نعمل كذا، الإخوة ما تلبسش مش عارف إيه، الإخوة تلبس إيه، ما تاكلش إيه، تاكل إيه، تعبد إزاي، ما تعبدش إزاي، وجوب الصلاة في مسجد التوحيد الخمس صلوات، ونصلي ما أدري إيه، حتى إن الناس قد يستنكرون عليا كأننا من كوكب آخر. الإنسان ينظر هدي السلف في العبادة، في اللباس، الهيئة، طعام، شراب، مخالطة الناس، عدم مخالطة الناس، مع أن الإنسان لو شذ تكلم عنه الناس، يعني بعض الناس قد يلجأ إلى هذا الشذوذ فيكون معروفا به في الناس، من جهة زي معين، من جهة شيء معين، فلان لا يحمل الهاتف، فلان لا يركب سيارة، فلان يمشي حافي دائما مثلا، واخد بالك، فلان كذا. حتى إذا ذكر مثلا الشيخ هشام قال هو الراجل بيه مش حافي، الشيخ هشام الراجل هو بيلبس الباكستاني ده، الشيخ هشام الراجل هو بيلبس مش الحلق راسه مش عارف ايه بالموس على طول، الشيخ هشام الراجل هو بيقولك ما لا مش عايزين كده. الشيخ هشام انه بقى الشيخ هشام اللي بيقول مظاهرات حرام ماشي، الشيخ هشام اللي بيقول خروج على السلطان حرام ماشي، الشيخ هشام اللي بيقول من روحش ابو غنام والمعداوي ماشي، يبقى كويس جدا تمام كده، فهم؟ لا ما اشغلنا ناس. شيخ هشام اللي بياكلش مش عارف ايه، شيخ هشام اللي بيشربش مش عارف ايه، شيخ هشام اللي مش بيحرم على ناس الثلاجات في البيوت، شيخ هشام اللي بيقول ما حدش يقول فريزر ولا يقول مش عارف اي حاجه من الكلمات الانجليزيه اللي هي غلبت على الناس مثلا، واخد بالك. الشيخ هشام اللي يقول لك لا يجوز النظر الى العسكري، لان النظر الى الشرطي كالنظر الى المراه، اي ان كما النظر للمراه حرام فالنظر الى الشرطي لانه هذا ظالم وكذا هذا حرام. سمعت بعض الناس يقول أنا أعلم أولادي لا تنظر إلى عسكري ولا إلى جندي، هذا حرام لا يجوز لك أن تنظر إليه. خلاص الشيخ هشام اللي ماشي بثياب مرقع تشغل الناس، الشيخ هشام اللي هو شعره إلى نصف ظهره تشغل الناس بما لا فائدة فيه، والناس عملت المدد يا بدو مدد يا حسين، الناس تركت السنة وتركت التوحيد إلى من رحم الله، وانت شغل الناس بأكلك وشربك ولبسك وكذا، أخذ بالك. لكن حتى عيش كما يعيش الناس، طالما المسألة مباح كل ما شئت والبس ما شئت من غير إصراف ولا مخيل، لا تشغل الناس بهذه القضايا. فالشاهد أن في جميع هذه المسالك، ما جميع هذه المسالك عبادات مسالك، حتى في طلبك العلم لا تتخذ طريقا ما سلكه أهل العلم، ولا تأتي أنت أيضا تخترع براسك، دي طريقة العلماء، دي مش طريقة العلماء، وأنت ما شفت علماء ولا عرفت علماء. ولهذا قد ينحرف الطالب بسبب زميله، لأنه اخترع شيئا ناسبه هو ولا يناسب زميله، طريق الطلب لا يعرف أهل العلم، وإذا قلنا طريقة العلماء لا يعني طريقة العالم الفلاني يا إخواني، حينما يقال طريقة العلماء يعني الطريقة التي عليها العلماء الأكابر في مجملها. واحد يقول طريقة العلماء، أنا حضرت الفوزان كان كتاب واحد، دي طريقة العلماء. طب أنت ما حضرتش ابن باز كان خمس كتب. طريقة العلماء هي كتاب ولا طريقة العلماء هي خمسة ولا طريقة العلماء كتاب فيهم ولا طريقة العلماء؟ طريقة العلماء مو بطريقة عالم. طريقة العلماء إذن هي قراءة كتب السلف. فإن رأى الشيخ أن المناسب أن يضع خمسة كتب وضع، أربعة كتب وضع، كتابين وضع، كتاب وضع. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذه طريقة العلماء. يعني تجد واحد يقول لك خد شرائط الشيخ مش عارف عباس بن فرناس. ليه دي الطريقة دي هي الطريقة الصحيحة؟ سيبك من الطريقة دي طريقة كذا. طب ليه ما خدتش أنت أحمد بن إبراهيم ولا فلان بن فلان؟ إذا طريقة العلماء هي ما كان عليه أهل العلم بمجموعهم، هذه طريقة العلماء. فالإنسان لا يخترع شيئا ويقول ويعلمه الناس ويحاكم الناس إليه، ويحاكم الناس إليه حتى إنك تشعر بالثقل إن جلست معه وأنت طالب علم فضلا عن العوام. تخاف أنت يمكن تجي تأكل بطريقة معينة ولا تجلس مثلا بهيئة معينة ولا كذا ينكر عليك ولك هذا لم يفعله ما أدري السلف هذا لم يفعله. فإذا الطريقة لابد الإنسان قبل أن يواجه الناس بشيء لابد أن ينظر إلى سنة السلف في هذا وأن يكون هناك المقتدى بهم في هذا الباب. نعم.
لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه فبدخول المشقة لا يقرب.
والثالث خوف كراهية.
والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه فبدخول المشقة لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم.
وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة دخل وعندها امرأة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم من عبادتها ما ذكرت، فقال صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم.
وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فشبه الموغل بالعنف بالمنبت وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفا على الظهر وهو المركوب حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة. وفكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودابته نفسه، فكما هو مطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها.
يعني قد يقول قيل أنا أسرع أضرب الدابة لتسرع حتى أصل سريعا. من أراد أن يصل سريعا فليرفق بدابته، اللي يريد أن يصل سريعا فليرفق بدابته. كما إذا ركب سيارة فإذا مشيت على السرعة المعتادة وصلت سريعا، أما إذا تجاوزت يعني ليصل إلى اللي يمشي على سرعة 100 هذا الذي يرجى أن يصل، واللي يمشي على سرعة 150 أو 160 هذا حري أن تنقلب به سيارته فلا وصل ولا أبقى نفسه وحياته. يبقى تقول للسواق إيه؟ معلش يا سواق يا سائق شوية عشان أنا مستعجل، اهدى شوية عشان أنا مستعجل، والله اهدى شوية عشان أنا مستعجل، خلاف ما يحتاجه الناس سرع شوية عشان أنا مستعجل، لا اهدى شوية عشان أنا مستعجل، لأن هتهدأ هنصل هتفرق ربع ساعة بس وصلنا. نعم.
فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودابته نفسه.
احفظوا هذه. فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودابته نفسه. نعم.
فكما هو مطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر بحمل التكليف. فنهى في الحديث عن التسبب في تبغيض العبادة للنفس، وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا.
ولهذا سبحان الله يا إخواني إذا نظرنا إلى عبادة الصحابة، يعني ما عندنا في السنة أن مثلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقوم الليل من العشاء إلى الفجر، أن أبا بكر كان يصلي من الظهر إلى العصر كل يوم، أن أبا بكر كان، أن عمر كان، ما ورد عندنا مثل هذه الأشياء. نعم.
وخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فقال: انطلقا فبشرا ويسرا ولا تعسرا، فإني قد أنزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا.
الله أكبر الله أكبر، هذا منهج الدعوة يا الله عز وجل. بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ما منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا الحديث الصحيح. شوف يا أخواني المسالك يا أخواني، شوف الطريقة، طريقة نقل الدعوة، لأن الإنسان قد يكون معه حق ولكنه لا يحسن نقله، فيكون الحق الذي معه سبب فتنة لكثير من الناس بسبب أدائه هو، ليس الحق فتنة وإنما الفتنة هو التي أحدثها بطريقته. فهي جمل ثلاث: يسرا، بشرا ولا تنفرا. بشرا ولا تنفرا، علم الناس ولا تأتي إلى الناس فتخبرهم بأحكام، أنت عاص، أنت في النار، أنت داخل النار، أنت كذا، لا توبة لك. لا ينفر الإنسان الناس في دعوته، وإنما يرفق بالناس ويحدث الناس بما تحتمله عقولهم. إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فتنة. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالإنسان يحتاج إلى طريقة لنقل هذا الحق، لنقل هذا الحق. لو لم يكن عند أحمد، لو لم يكن عند ابن تيمية، لو لم يكن عند ابن عبد الوهاب، لو لم يكن عند ابن باز، الطريقة يا إخواني، الطريقة والمسلك، ما بقيت هذه الدعوة المباركة. ولهذا كان شيخنا من أكثر الكلمات التي كان يسمعها من شيخنا صالح الأطرم، أعلى الله درجته وأكرم نزله ورزقه الفردوس أعلى، دائما يقول: الطريقة يا إخوان، الطريقة يا إخوان. أكثر الكلمات التي كنا نسمعها من شيخنا: يا إخوان الطريقة، فلان هذا ما عنده طريقة، الطريقة، كلمة الطريقة، صدق صدق. فإن بعض الناس ينفر ينفر، وبعض الناس يحبب الحق إلى الخلق. أنت قد تخطب خطبة في التوحيد وأنا أخطب خطبة في التوحيد، قد تخطب خطبة في السنة وأنا أخطب خطبة في السنة، لكن الفرق بيننا أن الناس أحب خطبتي وأقبلوا، وأما أنت نفر الناس منك، لأن الأداء اختلف، الأداء تقديم تأخير. مثل ما تجلس مع واحد هذا من طلاب الشيخ فلان الفلاني، هذا مبتدع مثلا اللي هو الشيخ فلان، فانت على طول او قبل متى هذا الضال المضل، اسال الله عز وجل ان يريح الامه من شره، اسال الله ان يقسم ظهره، ماذا سيرد عليك هذا الرجل؟ بل قسم الله ظهرك. في اشكاله اهلا وسهلا مرحبا كيف حالك اخبارك عامل ايه، وتجلس معاه ومش عارف ايه، ثم تكلمه في مسائل المنهج، تكلمه في الحق والباطل، وأطل النفس، لا تسقط رمزه أولا، لأنك إن أسقطت رمزه أسقطك. يبقى انت دخلت على النهاية. لماذا بدأت بالنهاية؟ بدأت بالنهاية غلط. فيه بداية، فيه بداية، تسلم الى النهاية. في النهاية هو يقول لك ايه؟ قال بس كان الشيخ ما قلناش كده. قال ده معناه ان الشيخ كده، ما معناه ان الشيخ، معناه ان الشيخ، معناه ان الشيخ هو نفسه اللي يقول لك انا خلاص الحمد لله الذي انقذني من هذا الشيخ، ده عمرنا ضاع ذهب سدى. يبقى ركز على مثل هذا. النبي ما جاء يسفه الآباء ويسب الآباء، جاء صلى الله عليه وسلم بدين يخالف دين الآباء. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن ما قال أنت يا فلان يا ابن فلان، أنت يا فلان يا ابن فلان، أنت أبوك، أنت أمك، أنت. إنما هي قضية التوحيد، قضية الحق. فلا تبدأ بالنهاية. مثل أخطائنا نحن في تربيتنا لأولادنا، نبدأ مع أولادنا بالضرب، بعد ذلك إيه؟ القتل بقى ولا إيه؟ ما هو ما بقى إلا القتل يا أخوان، وهذا القتل لا يشرع. يبقى أنت بدأت في تربيتك مع أولادك بالضرب، بالضرب. طب وبعدين والحياة الطويلة دي في مخالفات الأولاد تقضيها كيف؟ ولهذا خلاص ثبتت الضرب. إذا كل موقف اضرب 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 حتى يعلم الولد أن النهاية هي ضرب فلا يستجيب. في قبل النهاية هي الضرب، النهاية هي الضرب وليست البداية هي الضرب. فكذلك أنت مع الناس، جئت أول شيء بإسقاط الرمز، أول شيء بمصادمة المألوف، خذ الطريق. ولهذا نزلت الشريعة بالتدرج. تقول عائشة لو أن الله عز وجل أنزل أولا لا تشرب الخمر، لا 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 إلى آخره، لا، لكن نزل الإيمان أولا يا أخوان، نزلت العقيدة أولا. متى حرم الخمر يا أخوان؟ في المدينة ولا في مكة؟ ما حرم الخمر في مكة، يعني 13 سنة ما حرمت الخمر. حرمت الخمر في مدينة رسول الله، حرم الربا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جل الأحكام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقيدة، أما التربية، أما خلع الباطل من القلوب مع طول النفس في هذا، فهو معنى واحد يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلهذا يا إخواني الطريقة مهمة في علم يا إخواني، لن تجده في الكتب من الجهة العملية بسهولة، إنما هذا يؤخذ عن طريق العلماء بخبرتهم وهديهم وسمتهم ودلهم. طريقتك، أسلوبك، شكلك، تصرفك هو القارب الذي تحمل عليه دعوتك. أنت تريد أن تصل إلى الشاطئ، إلى البر الثاني، لابد من قارب ولا لا يا إخوان؟ لابد من قارب يوصلك، لا تستهن به. هذا القارب، الأداة التي تركبها لتصل إلى قلوب الناس. صحيح أن الناس منهم من نافر عن هذا ومنهم من معاند، هذه تقسيمة البشر، لكن لا تجعل فتنة الناس من قبلك، اجعل فتنة الناس من قبلهم هم. لا تكن فتنة لأحد، لا تكن فتنة أنت، إنما هو مفتون، هذا مفتون خلاص، لكن لا تفتنه أنت، لا تفتنه أنت. نعم.
وعنه صلى الله عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا
بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا أرفق بالناس، فما كان رفق بشيء إلا زانة، يسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، فإن الاختلاف سيذهب بركة الدعوة، وإذا اختلف الداعيان فما حال الناس حينئذ؟ إذا اختلف هذا مع ذاك وهما الداعيان فما حال الناس إذن؟ فلا بد أن يرى الناس فينا اجتماعا، لابد أن يرى الناس فينا ألفة. ولهذا حتى ولو كان بينك وبين أخيك نوع مدعبة في الكلام، إذا كنت أمام العوام أظهر الاحترام والتبجيل لأخيك والأدب، أظهر الأدب. فهذا أمر مهم جدا. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه. وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة، فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله، فقال: يا أيها الناس، عليكم بالقصد والقسط ثلاثة، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: من هذا؟ قال: فقلت: هذا فلان. فذكرت من عبادته وصلاته، فقال: إن خير دينكم أيسره. وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة الترك الذي هو مكروه. مظنة الترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد، وهو الوجه الرابع. وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، مع قوله: ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع. ولذلك مثل صلى الله عليه وسلم بالمنبت، وهو المنقطع عن استيفاء المسافة، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، على التفسير المذكور. والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين. فإن